يسره الله عز وجل من تفسير الآيات أو بعضها التي سمعناها من قراءة إمامنا صباح هذا اليوم الأحد 27 من شهر رمضان عام 1441. أنبه على منشورات خطيرة توزع هنا في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد في مكة وفي غيرها، وهي منشورات غالبها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومكذوبة على من رويت عنه، فلا يجوز الاعتماد عليها ولا توزيعها، ومن وزعها فهو آثم، ومن طبعها فهو آثم، ومن سعى في أن تنشر بين الأمة فهو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وعلى هذا فإني أحذركم أيها المسلمون من هذه النشرات، وأقول: إذا أراد أحد أن ينفع إخوانه المسلمين فقبل أن ينشر مثل هذه المنشورات يعرضها على أحد العلماء ويقول هل هذا جدير بأن ينشر أو لا، حتى يكون على بصيرة من الأمر. فمن ذلك رؤيا يقولون إنها مروية عن شيخ يسمى أحمد خادم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه متداولة من أزمنة طويلة، حتى أن الشيخ السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار المشهور يقول إنها كانت قد عرضت عليه زمن الطلب، يعني منذ أكثر من 150 سنة، إلا أنها في هذا الوقت وقبل يوم أو يومين عرضت باسم آخر، بدل أحمد سموه إبراهيم ليظن الناس أن هذا غير الأول، وإلا فالمضمون واحد والسياق واحد، وهو كذب، كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول السيد محمد رشيد الرضا رحمه الله: إنني سألت أهل المدينة هل هناك خادم للحجرة النبوية يسمى أحمد، فقالوا: لا ولا نعلمه. كذلك ينشر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول أوصاه بوصايا عديدة كلها كذب غير صحيحة، لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كذلك ينشر منشور عن امرأة تسمى زينب أصيبت بمرض شديد، وذكر أشياء في هذه المرأة كلها موضوعة كذب. والمهم أنني أنصح إخواني المسلمين عن التسرع في نشر هذه المنشورات المكذوبة، وأن لا ينشروا شيئا إلا بعد أن يعرضوه على أهل العلم والبصيرة حتى يسلموا من وبال إثمه، وإلا فإنهم معرضون لإثم الله ومقته والعياذ بالله. فإن الله يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كذلك أيضا ربما ينشر في هذا المسجد أو غيره من المساجد كتب مبنية على بدعة، فيجب أن لا تؤخذ هذه الكتب إلا بعد عرضها على أهل العلم العارفين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما في هذه الكتب من البدع المضلة. أسأل الله أن يحمي عباده المؤمنين من أهل الشر والضلال، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. ولنعود إلى الكلام على ما سمعناه في قراءة إمامنا صباح هذا اليوم. ابتدأ القراءة من قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كلمة قل خطاب موجه لمن؟ لمن؟ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكونه يوجه إليه خطاب في شيء معين يدل على أن أهمية هذا الشيء، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يقول للأمة كل القرآن، كل القرآن قد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغه ويقوله للناس، لكن تأتي بعض الآيات وبعض الأحكام مصدرة بقل بخصوصها للعناية بها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا أي تجاوزوا الحد، إما بالتفريط بترك الواجب وإما بانتهاك المحرم. التفريط بترك الواجب كترك صلاة الجماعة مثلا، انتهاك المحرم كالزنا وشرب الخمر. إذن أسرفوا، الإسراف هو إيش؟ مجاوزة الحد، إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. لا تقنطوا من رحمة الله، القنوط أشد اليأس، أي لا تيأسوا من رحمة الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من عباده إذا تابوا إليه. واعلم أن الناس أمام الذنوب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الأول من أمن مكر الله، والثاني من قنط من رحمة الله، والثالث من كان بين هذا وهذا. الأقسام ثلاثة: الأول من أمن مكر الله عز وجل بأن كان ينتهك المحارم ويترك الواجبات ولا يبالي، والله سبحانه وتعالى ينعم عليه بالنعم مع إقامته على معصية الله، فهذا آمن مكر الله. هذا الآمن مكر الله يظن أنه رابح، ولكنه في الحقيقة خاسر. ولهذا قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولنضرب لهذا مثلا، استمع إليه من كتاب الله. قال الله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أكمل الآية، قم. اعتمد تمام، اقرأ. نعم اقرأ. فأمن أهل القرى، ما حفظ؟ اجلس. أحسنت. أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ هم نائمون، لا يهتمون بواجبات ولا بصلاة ليل ولا غير ذلك، بل هم مترفون والعياذ بالله، آمنون نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، بأسنا عذابنا ضحا وهم يلعبون، إذن لهو في النهار ونوم في الليل. أفأمنوا مكر الله، لأن من هذه حاله مقيم على معصية الله غافل عن طاعته قد أمن مكر الله، والله سبحانه وتعالى قد يمكر بالعبد فيغدق عليه النعم مع إقامته على معصيته استدراجا للإنسان حتى يقع في عذاب الله. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا تغتر بالنعم إذا توالت عليك وأنت مقيم على معصية الله فإن ذلك استدراج من الله لك. هذا قسم. القسم الثاني من يقنط من رحمة الله والعياذ بالله ويستبعد أن يغفر الله له ويستبعد أن يقبل الله توبته ويستبعد أن يقبل الله عبادته، هذا أيضا ضال ضال لم يقدر الله حق قدره. قال الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون التائهون الجاهلون. لا تقنط من رحمة الله. كم من إنسان بلغ في الكفر ما بلغ فرحمه الله ومن عليه بالهداية وصار من خيار المؤمنين. انظروا إلى أئمة في الكفر من الله عليهم بالإسلام فكانوا أئمة في الإيمان. خالد بن الوليد كان حربا على الإسلام، ولا يخفى علينا جميعا أو على بعضنا ما حصل منه في غزوة إيش؟ في غزوة أحد. عكرمة بن أبي جهل كذلك كان حربا على الإسلام، وهذان الرجلان الشجاعان صارا من آساد الله عز وجل على الكفار. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قبل أن يسلم كان من أعداء الإسلام، ولكن الله تعالى من عليه حتى صار الخليفة الثاني في هذه الأمة، وحتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دائما أتيت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، حتى صار أي أبو بكر وعمر حتى صار صاحبيه في الدنيا وفي الآخرة. لا يوجد أحد من الصحابة كان قبره إلى جنب قبر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أبو بكر وعمر والخطاب رضي الله عنهما. فالمهم يا أخي لا تقنط من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله، ولكن اصدق الله عز وجل ييسر الله لك الأمر. القسم الثالث من كانوا بين ذلك لا يأمنون مكر الله، لا يأمنون مكر الله بل يخشون الله ولا يقنطون من رحمة الله، وهؤلاء هم الخلص من المؤمنين. واعلم أيها الأخ الكريم أن العلماء اختلفوا هل يغلب الإنسان جانب الرجاء أو جانب الخوف أو يستفصل في ذلك. انتبه، أنت الآن تسير إلى الله، هل تغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف أو في ذلك تفصيل؟ نعم، قال بعض أهل العلم رحمهم الله ينبغي للإنسان أن يغلب جانب الخوف فيكون دائما خائفا حتى لا يقع في المخالفات، وقال آخرون بل يغلب جانب الرجاء حتى لا يقع في القنوط، في القنوط من رحمة الله، بل يرجو الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب على الآخر هلك صاحبه. وقال بعضهم السير إلى الله كالطير في الهواء، إذا تساوى الجناحان استقام طيره، وإذا اختلف اختل سيره، يعني إذا تساوى الخوف والرجاء استقام السير، وإذا غلب أحدهما إيش؟ اختل السير. لو كان أحد الجناحين مكسورا ما طار على ما ينبغي. وفصل آخرون فقالوا ينبغي إذا فعل الطاعة أن يغلب جانب الرجاء، أن يغلب جانب الرجاء، ويقول إن الله لم يوفقني للعمل إلا سيوفقني للقبول. ولهذا قال بعض السلف: من ألهم الدعاء فليثق بالإجابة. يعني من دعا الله فليثق بالإجابة، لأن الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فيقول هذا القائل: في جانب الطاعات يغلب أكمله، يغلب جانب الرجاء، وأن الله تعالى سيقبل العبادة ويثيبه عليها، وإذا هم بالمعصية ففي جانب المعصية يغلب الخوف لئلا يقدم على المعصية. انتبه، هذا تفصيل. تفصيل آخر: قال بعضهم يغلب جانب الرجاء في المرض وجانب الخوف في الصحة، لأن المريض قد أقبل على الآخرة إلا أن يشاء الله، فيغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو يحسن الظن بالله. ولهذا جاء في الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، فإن الله تعالى عند ظن عبده به. فيقول: إذا كان الإنسان مريضا فيغلب جانب أتمه الرجاء، وإن كان صحيحا فليغلب جانب الخوف حتى لا يكون بصحته مقدما على ما لا ينبغي. ولهذا قال الحكيم في نظمه: إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ طيب، والذي يتبين لي أن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى حاله وهو طبيب نفسه، فإذا رأى من نفسه أنه يغلب جانب الرجاء ويتهاون بالطاعات ويقول الله غفور رحيم، فليحجم عن هذا الرجاء إلى جانب إيش؟ إلى جانب الخوف. وإذا كان عنده وساوس وخوف أن لا يقبل عمله فليغلب جانب الرجاء. والإنسان طبيب نفسه، سواء كان ذلك في الصحة أو في المرض، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. يقول الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك أخنا. نعم، حتى الشرك يغفره الله، حتى الشرك، ايه، اشرك قبل ان يموت يغفره الله. نعم، طيب، نعم. يقول هذه الآية، هذه الآية تعم حتى الشرك، لقوله: إن الله يغفر الذنوب جميعا بدون استثناء، لكنها كما قال بعض السلف في التائبين لا في المصرين. المصر لو أصر على الشرك لم يغفر له، لكن التائب إذا تاب ولو كان مشركا بالله، ولو كان قاتلا للنفس التي حرم الله، ولو كان ثانيا، فإنه إذا تاب تاب الله عليه. قل نعم. هل هذه الآية عامة في من تاب ومن لم يتب، أو في من تاب؟ نعم، في الاثنين. خطأ، الظاهر أنك معنا في جسمك ولست معنا في قلبك، أليس كذلك؟ قل الحق ولو مرا. نعم، أليس كذلك؟ نعم، يقول بلى. انتبهت، أسرع. هذه الآية في من؟ في التائبين. متى تاب الإنسان إلى ربه ولو من أعظم الذنوب فإن الله تعالى يتوب عليه ويغفر ذنبه. استمع إلى سورة الفرقان، ماذا قال الله فيها؟ قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فذكر ارتفاع الشرك منهم: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، فذكر أنهم أيضا أن قتل النفس منتفي، ولا يزنون فذكر أن نزل منتفي، ثم قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ومهما كان الذنب إذا تبت إلى الله فإن الله تعالى يتوب عليك، ولا تيأس ولا تقنط. لكن التوبة لها شروط يا أخواننا، شروط خمسة: الأول الإخلاص، والثاني الندم، والثالث الإقلاع، والرابع العزم على ألا يعود، والخامس أن تكون قبل غلق أبواب التوبة. أعود: الإخلاص، الندم، الإقلاع، العزم على ألا يعود، أن تكون قبل غلق أبواب التوبة. المرة الثالثة: الإخلاص والندم والإقلاع والعزم على ألا يعود، وأن تكون قبل إغلاق باب التوبة. عدها. لا مهول. الإخلاص، الندم، الإقلاع، العزم لا يعود. ماذا كان الغرر إلى الآن؟ أن تكون أحسنت، بارك الله فيك، جيد. الإخلاص ضده الرياء مثلا، هذا يعني مخالف للإخلاص، يعني مضاد للإخلاص، بأن لا يحمل الإنسان على التوبة إلا التقرب إلى الله عز وجل وابتغاء ثوابه. الندم، إيش معنى الندم؟ الندم يعني الأسف والأسى أن يكون وقع منه هذا الذنب. والثالث الإقلاع، أن يقلع عن الذنب. فأما مع الإصرار عليه فهو استهزاء بالله عز وجل. لو أن الرجل قال إني تائب من الربا، ولكنه يحاسب كل يوم عماله على الربا ويقول الربا اليوم قليل، ليش ما زدتم؟ وهو يقول اللهم إني أتوب إليك من الربا. إيش هذا؟ صحيحة ولا غير صحيحة؟ هذه غير صحيحة، بل هذه أقرب ما تكون أن تكون استهزاء بالله عز وجل. إنسان يغتاب الناس، والغيبة ما هي؟ ذكرك أخاك بما يكره، بأن تقول هو أعور، هو أعمى، هو أعرج، هو قبيح الوجه، نعم، هو أحمق، هو غشاش، هو كذاب، وما أشبه ذلك. وهذا الرجل يقول إنني تبت من الغيبة، ولكن بمجرد ما يجد رجلا يتحدث إليه بغيبة أحد يفرح ويغتاب. ما تقول في هذه التوبة؟ صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة، لأنه لم يقلع. إنسان غصب ثوبا من إنسان، وليكن الزمن باردا، الوقت باردا، وليكن الوقت باردا، فغصب منه الثوب وقال أستغفر الله وأتوب إليه من غصب أموال الناس، ثم قال لأهله يا بنت ولا يا زوجة هات الثوب اليوم برد، الثوب المغصوب، ولبسه، أتصح توبته؟ لا تصح. لماذا؟ لأنه لم يقلع. طيب، رجل غصب أرضا يعني استولى عليها وهي ليست له، وبينما هو في الأرض كان معه جليس صالح، وقال يا فلان الغصب شديد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، وجعل ينصح، قال: اللهم إني تائب إليك، اللهم إني تائب إليك. وهو الآن في وسط الأرض، سيخرج من الأرض بخطوات، أليس كذلك؟ في إشكال هذا؟ يخرج بخطوات، ما دام يخطو هذه الخطوات في أرض غيره هل يقال إنه مقلع أو لا؟ الجواب: نعم يقال إنه مقلع، لأن الإنسان الآن لأنه الآن يريد أن يخرج ليتخلص منها، يريد أن يخرج ليتخلص منها، فيكون سيره على الأرض داخلا في مضمون التوبة. طيب، الشرط الرابع: العزم على أن لا يعود، يعني هو حين تاب من التوبة عزم بقلبه أن لا يعود إليها مدى الدهر. فإن كان يقول: أتوب إلى الله، ومن نيته أنها لو تيسرت المعصية لفعل، أتصح التوبة؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يعزم على أن لا يعود. فإن عزم على أن لا يعود ولكن سولت له نفسه ففعل، فهل تبطل توبته الأولى أو لا؟ لا تبطل، لكن عليه أن يجدد توبة للفعل الأخير. ولقد كان يسأل بعض الناس يقول: إنه نذر أن لا يفعل هذه المعصية، من شدة حرصه على أن لا يعود نذر أن لا يفعلها، ولكن فعل. وهذه تجري لصنفين من الناس: الصنف الأول بعض الشباب يبتلى بما يسمى العادة السرية، ويعرف أنها حرام فيتجنبها ويقول: لله علي نذر أن لا أفعلها، ثم تغلبه نفسه فيفعل. هل توبته الأولى تبطل لفعله أو لا تبطل؟ لا تبطل، لكن عليه تجديد التوبة، عليه تجديد التوبة، وكلما أذنب فليتوب إلى الله. وماذا يفعل بنذره؟ يكفر كفارة يمين، لأن هذا النذر يقصد به الامتناع، وكل نذر يقصد به الامتناع فإنه يكفي فيه كفارة يمين. الصنف الثاني من الناس الدخان، بعض الناس يعرف أن الدخان حرام ويعرف مضرته، فينذر أن لا يشرب الدخان ويتوب إلى الله من ذلك ثم يرجع إليه. هل تبطل توبته الأولى؟ إيش؟ لا تبطل، لكن عليه أن يجدد توبة ثانية ويتوب إلى الله تعالى من شرب الدخان، لأن شرب الدخان تبين الآن للخاص والعام أنه من المحرمات لضرره البدني والمالي والاجتماعي والديني، كل هذا أضرار في الدخان. المالي لأن الإنسان يصرف عليه، البكت بأربعة ريالات وهو يفني في اليوم 2 أو 3، هذا المتوسط، والأعلى 4 أو 5. اضرب 5 × 4 كم؟ 20 ريال يومي، 20 ريال. وربما يكون فقيرا يجوع أهله من أجل أن يشتري الدخان، هذا ضرر مالي واضح. الضرر البدني ما هو؟ أنه مضر بالصحة عامة، فتجده في فتور دائما، ويحدث أمراضا صعبة الشفاء كالسرطان في الرئة واللثة والقلب. ضرره الاجتماعي أن هذا الدخان يضر بالمجتمع. ولذلك كانت الأمم الراقية طبيا يمنعون من شرب الدخان في المجتمعات كالأتوبيسات والمقاهي وما أشبه ذلك، لأنه يضر بالناس. الرابع إيش؟ الضرر الشرعي الديني، لأنه يثقل العبادات على شاربه، ولا سيما الصيام. فتجد المبتلى بشرب الدخان يكون الصيام عليه ثقيلا، وعند الإفطار نعم يستح عنده 4 أو 5 سجاير، وربما يفطر على السجارات دون التمر والرطب، وهذا شيء نعلمه بما نسمعه من الناس، فهو بلاء، وعلى الإنسان أن يتوب إلى يكثره الله عز وجل من تفسير الآيات أو بعضها التي سمعناها من قراءة إمامنا صباح هذا اليوم الأحد 27 من شهر رمضان عام 1400. أنبه على منشورات خطيرة توزع هنا في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد في مكة وفي غيرها، وهي منشورات غالبها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومكذوبة على من رويت عنه، فلا يجوز الاعتماد عليها ولا توزيعها، ومن وزعها فهو آثم، ومن طبعها فهو آثم، ومن سعى في أن تنشر بين الأمة فهو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وعلى هذا فإني أحذركم أيها المسلمون من هذه النشرات، وأقول: إذا أراد أحد أن ينفع إخوانه المسلمين فقبل أن ينشر مثل هذه المنشورات يعرضها على أحد العلماء ويقول هل هذا جدير بأن ينشر أو لا، حتى يكون على بصيرة من الأمر. فمن ذلك رؤيا يقولون إنها مروية عن شيخ يسمى أحمد خادم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه متداولة من أزمنة طويلة، حتى أن الشيخ السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار المشهور يقول إنها كانت قد عرضت عليه زمن الطلب، يعني منذ أكثر من 150 سنة، إلا أنها في هذا الوقت وقبل يوم أو يومين عرضت باسم آخر، بدل أحمد سموه إبراهيم ليظن الناس أن هذا غير الأول، وإلا فالمضمون واحد والسياق واحد، وهو كذب، كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول السيد محمد رشيد الرضا رحمه الله: إنني سألت أهل المدينة هل هناك خادم للحجرة النبوية يسمى أحمد، فقالوا: لا، ولا نعلمه. كذلك ينشر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول أوصاه بوصايا عديدة كلها كذب غير صحيحة، لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كذلك ينشر منشور عن امرأة تسمى زينب أصيبت بمرض شديد، وذكر أشياء في هذه المرأة كلها موضوع كذب. والمهم أنني أنصح إخواني المسلمين عن التسرع في نشر هذه المنشورات المكذوبة، وأن لا ينشروا شيئا إلا بعد أن يعرضوه على أهل العلم والبصيرة حتى يسلموا من وبال إثمه، وإلا فإنهم معرضون لإثم الله ومقته والعياذ بالله. فإن الله يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كذلك أيضا ربما ينشر في هذا المسجد أو غيره من المساجد كتب مبنية على بدعة، فيجب أن لا تؤخذ هذه الكتب إلا بعد عرضها على أهل العلم العارفين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما في هذه الكتب من البدع المضلة. أسأل الله أن يحمي عباده المؤمنين من أهل الشر والضلال، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. ولنعود إلى الكلام على ما سمعناه في قراءة إمامنا صباح هذا اليوم. ابتدأ القراءة من قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كلمة قل خطاب موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكونه يوجه إليه خطاب في شيء معين يدل على أن أهمية هذا الشيء، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يقول للأمة كل القرآن، كل القرآن قد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغه ويقوله للناس، لكن تأتي بعض الآيات وبعض الأحكام مصدرة بقل بخصوصها للعناية بها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا أي تجاوزوا الحد، إما بالتفريط بترك الواجب وإما بانتهاك المحرم. التفريط بترك الواجب كترك صلاة الجماعة مثلا، انتهاك المحرم كالزنا وشرب الخمر. إذن أسرفوا، الإسراف هو إيش؟ مجاوزة الحد، إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. لا تقنطوا من رحمة الله، القنوط أشد اليأس، أي لا تيأسوا من رحمة الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من عباده إذا تابوا إليه. واعلم أن الناس أمام الذنوب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الأول من أمن مكر الله، والثاني من قنط من رحمة الله، والثالث من كان بين هذا وهذا. الأقسام ثلاثة: الأول من أمن مكر الله عز وجل بأن كان ينتهك المحارم ويترك الواجبات ولا يبالي، والله سبحانه وتعالى ينعم عليه بالنعم مع إقامته على معصية الله، فهذا آمن مكر الله. هذا الآمن مكر الله يظن أنه رابح، ولكنه في الحقيقة خاسر. ولهذا قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولنضرب لهذا مثلا، استمع إليه من كتاب الله. قال الله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أكمل الآية. قم. اعتمد تمام. اقرأ. نعم. اقرأ فأمن أهل القرى. ما حفظ؟ اجلس. أحسنت. أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. هم نائمون، لا يهتمون بواجبات ولا بصلاة ليل ولا غير ذلك، بل هم مترفون والعياذ بالله، آمنون نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، بأسنا أي عذابنا ضحا وهم يلعبون، إذن لهو في النهار ونوم في الليل. أفأمن مكر الله؟ لأن من هذه حاله مقيم على معصية الله غافل عن طاعته قد أمن مكر الله. والله سبحانه وتعالى قد يمكر بالعبد فيغدق عليه النعم مع إقامته على معصيته استدراجا للإنسان حتى يقع في عذاب الله. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا تقتر بالنعم إذا توالت عليك وأنت مقيم على معصية الله، فإن ذلك استدراج من الله لك. هذا قسم. القسم الثاني من يقنط من رحمة الله والعياذ بالله، ويستبعد أن يغفر الله له، ويستبعد أن يقبل الله توبته، ويستبعد أن يقبل الله عبادته. هذا أيضا ضال لم يقدر الله حق قدره. قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، التائهون، الجاهلون. لا تقنط من رحمة الله. كم من إنسان بلغ في الكفر ما بلغ فرحمه الله ومن عليه بالهداية وصار من خيار المؤمنين. انظروا إلى أئمة في الكفر، من الله عليهم بالإسلام فكانوا أئمة في الإيمان. خالد بن الوليد كان حربا على الإسلام، ولا يخفى علينا جميعا أو على بعضنا ما حصل منه في غزوة في غزوة أحد. عكرمة بن أبي جهل كذلك كان حربا على الإسلام، وهذان الرجلان الشجاعان صارا من آساد الله عز وجل على الكفار. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قبل أن يسلم كان من أعداء الإسلام، ولكن الله تعالى من عليه حتى صار الخليفة الثاني في هذه الأمة، وحتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دائما: أتيت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، حتى صار أي أبو بكر وعمر حتى صار صاحبيه في الدنيا وفي الآخرة. لا يوجد أحد من الصحابة كان قبره إلى جنب قبر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أبو بكر وعمر والخطاب رضي الله عنهما. فالمهم يا أخي، لا تقنط من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله، ولكن اصدق الله عز وجل ييسر الله لك الأمر. القسم الثالث من كانوا بين ذلك، لا يأمنون مكر الله بل يخشون الله ولا يقنطون من رحمة الله، وهؤلاء هم الخلص من المؤمنين. واعلم أيها الأخ الكريم أن العلماء اختلفوا هل يغلب الإنسان جانب الرجاء أو جانب الخوف أو يستفصل في ذلك. انتبه، أنت الآن تسير إلى الله، هل تغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف أو في ذلك تفصيل؟ نعم، قال بعض أهل العلم رحمهم الله: ينبغي للإنسان أن يغلب جانب الخوف فيكون دائما خائفا حتى لا يقع في المخالفات. وقال آخرون: بل يغلب جانب الرجاء حتى لا يقع في القنوط من رحمة الله، بل يرجو الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب على الآخر هلك صاحبه. وقال بعضهم: السير إلى الله كالطير في الهواء، إذا تساوى الجناحان استقام طيره، وإذا اختلف اختل سيره. يعني إذا تساوى الخوف والرجاء استقام السير، وإذا غلب أحدهما إيش؟ اختل السير. لو كان أحد الجناحين مكسورا ما طار على ما ينبغي. وفصل آخرون فقالوا: ينبغي إذا فعل الطاعة أن يغلب جانب الرجاء، أن يغلب جانب الرجاء. ويقول: إن الله لن يوفقني للعمل إلا سيوفقني للقبول. ولهذا قال بعض السلف: من ألهم الدعاء فليثق بالإجابة. يعني من دعا الله فليثق بالإجابة، لأن الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فيقول هذا القائل: في جانب الطاعات يغلب، أكمله، يغلب جانب الرجاء، وأن الله تعالى سيقبل العبادة ويثيبه عليها، وإذا هم بالمعصية ففي جانب المعصية يغلب الخوف لئلا يقدم على المعصية. انتبه، هذا تفصيل. تفصيل آخر: قال بعضهم: يغلب جانب الرجاء في المرض، وجانب الخوف في الصحة، لأن المريض قد أقبل على الآخرة إلا أن يشاء الله، فيغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو يحسن الظن بالله. ولهذا جاء في الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، فإن الله تعالى عند ظن عبده به. فيقول: إذا كان الإنسان مريضا فيغلب جانب الرجاء، وإن كان صحيحا فليغلب جانب الخوف، حتى لا يكون بصحته مقدما على ما لا ينبغي. ولهذا قال الحكيم في نظمه: إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ طيب، والذي يتبين لي أن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى حاله، وهو طبيب نفسه، فإذا رأى من نفسه أنه يغلب جانب الرجاء ويتهاون بالطاعات ويقول الله غفور رحيم، فليحجم عن هذا الرجاء إلى جانب إيش؟ إلى جانب الخوف. وإذا كان عنده وساوس وخوف أن لا يقبل عمله، فليغلب جانب الرجاء. والإنسان طبيب نفسه، سواء كان ذلك في الصحة أو في المرض. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. يقول الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك أخنا. نعم، حتى الشرك يغفر الله، حتى الشرك، أيه، أشرك قبل أن يموت يغفره الله. نعم، طيب، نعم. يقول هذه الآية، أسرع، هذه الآية تعم حتى الشرك، لقوله: إن الله يغفر الذنوب جميعا بدون استثناء. لكنها كما قال بعض السلف: في التائبين لا في المصرين. المصر لو أصر على الشرك لم يغفر له، لكن التائب إذا تاب، ولو كان مشركا بالله، ولو كان قاتلا للنفس التي حرم الله، ولو كان ثانيا، فإنه إذا تاب تاب الله عليه. قل نعم. هل هذه الآية عامة في من تاب ومن لم يتب، أو في من تاب؟ نعم، في الاثنين خطأ. والظاهر أنك معنا في جسمك ولست معنا في قلبك، أليس كذلك؟ قل الحق ولو مرا. نعم أليس كذلك؟ نعم. يقول بلى، انتبهت السنة. هذه الآية في من؟ في التائبين. متى تاب الإنسان إلى ربه ولو من أعظم الذنوب فإن الله تعالى يتوب عليه ويغفر ذنبه. استمع إلى سورة الفرقان ماذا قال الله فيها؟ قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، فذكر ارتفاع الشرك منهم، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، فذكر أنهم أيضا أن قتل النفس منتفي، ولا يزنون فذكر أن الزنا منتفي، ثم قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ومهما كان الذنب إذا تبت إلى الله فإن الله تعالى يتوب عليك، ولا تيأس ولا تقنط. لكن التوبة لها شروط يا أخواننا، شروط خمسة: الأول الإخلاص، والثاني الندم، والثالث الإقلاع، والرابع العزم على ألا يعود، والخامس أن تكون قبل غلق أبواب التوبة. أعود: الإخلاص، الندم، الإقلاع، العزم على ألا يعود، أن تكون قبل غلق أبواب التوبة. المرة الثالثة: الإخلاص والندم والإقلاع والعزم على ألا يعود، وأن تكون قبل إغلاق باب التوبة. عدها. لا، ما هو الإخلاص، الندم، الإقلاع، العزم ألا يعود. ماذا كان القرار إلى الآن؟ أن تكون أحسنت، بارك الله فيك، جيد. الإخلاص ضده الرياء مثلا، الرياء مخالف للإخلاص، يعني مضاد للإخلاص، بأن لا يحمل الإنسان على التوبة إلا التقرب إلى الله عز وجل وابتغاء ثوابه. الندم، إيش معنى الندم؟ الندم يعني الأسف والأسى أن يكون وقع منه هذا الذنب. والثالث الإقلاع، أن يقلع عن الذنب. فأما مع الإصرار عليه فهو استهزاء بالله عز وجل. لو أن الرجل قال إني تائب من الربا، ولكنه يحاسب كل يوم عماله على الربا ويقول الربا اليوم قليل، ليش ما زدتم؟ وهو يقول اللهم إني أتوب إليك من الربا. إيش هذا؟ صحيحة ولا غير صحيحة؟ هذه غير صحيحة، بل هذه أقرب ما تكون أن تكون استهزاء بالله عز وجل. إنسان يغتاب الناس، والغيبة ما هي؟ ذكرك أخاك بما يكره، بأن تقول هو أعور، هو أعمى، هو أعرج، هو قبيح الوجه، نعم، هو أحمق، هو غشاش، هو كذاب، وما أشبه ذلك. وهذا الرجل يقول إنني تبت من الغيبة، ولكن بمجرد ما يجد رجلا يتحدث إليه بغيبة أحد يفرح ويغتاب. ما تقول في هذه التوبة؟ صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة، لأنه لم يقلع. إنسان غصب ثوبا من إنسان، وليكن الزمن باردا، الوقت باردا، وليكن الوقت باردا، فغصب منه الثوب وقال أستغفر الله وأتوب إليه من غصب أموال الناس. ثم قال لأهله: يا بنت ولا يا زوجة، هات الثوب اليوم برد، الثوب المغصوب، ولبسه. أتصح توبته؟ لا تصح. لماذا؟ لأنه لم يقلع. طيب، رجل غصب أرضا يعني استولى عليها وهي ليست له، وبينما هو في الأرض كان معه جليس صالح، وقال: يا فلان، الغصب شديد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 رضي. وجعل ينصح، قال: اللهم إني تائب إليك، اللهم إني تائب إليك. وهو الآن في وسط الأرض، سيخرج من الأرض بخطوات، أليس كذلك؟ في إشكال هذا؟ يخرج بخطوات، ما دام يخطو هذه الخطوات في أرض غيره هل يقال إنه مقلع أو لا؟ الجواب: نعم، يقال إنه مقلع، لأن الإنسان الآن لأنه الآن يريد أن يخرج ليتخلص منها، يريد أن يخرج ليتخلص منها، فيكون سيره على الأرض داخلا في مضمون التوبة. طيب، الشرط الرابع: العزم على أن لا يعود، يعني هو حين تاب من التوبة عزم بقلبه أن لا يعود إليها مدى الدهر. فإن كان يقول: أتوب إلى الله، ومن نيته أنها لو تيسرت المعصية لفعل، أتصح التوبة؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يعزم على أن لا يعود. فإن عزم على ألا يعود ولكن سولت له نفسه ففعل، فهل تبطل توبته الأولى أو لا؟ لا تبطل، لكن عليه أن يجدد توبة للفعل الأخير. ولقد كان يسأل بعض الناس يقول: إنه نذر أن لا يفعل هذه المعصية، من شدة حرصه على أن لا يعود نذر أن لا يفعلها، ولكن فعل. وهذه تجري لصنفين من الناس: الصنف الأول بعض الشباب يبتلى بما يسمى العادة السرية، ويعرف أنها حرام فيتجنبها ويقول: لله علي نذر أن لا أفعلها، ثم تغلبه نفسه فيفعل. هل توبته الأولى تبطل لفعله أو لا تبطل؟ لا تبطل، لكن عليه تجديد التوبة. وكلما أذنب فليتوب إلى الله. وماذا يفعل بنذره؟ يكفر كفارة يمين، لأن هذا النذر يقصد به الامتناع، وكل نذر يقصد به الامتناع فإنه يكفي فيه كفارة اليمين. الصنف الثاني من الناس الدخان. بعض الناس يعرف أن الدخان حرام ويعرف مضرته، فينذر أن لا يشرب الدخان ويتوب إلى الله من ذلك ثم يرجع إليه. هل تبطل توبته الأولى؟ إيش؟ لا تبطل، لكن عليه أن يجدد توبة ثانية ويتوب إلى الله تعالى من شرب الدخان، لأن شرب الدخان تبين الآن للخاص والعام أنه من المحرمات لضرره البدني والمالي والاجتماعي والديني، كل هذا أضرار في الدخان. المالي لأن الإنسان يصرف عليه. البكت بأربعة ريالات، وهو يفني في اليوم 2 أو 3، هذا المتوسط، والأعلى 4 أو 5. اضرب 5 في 4 كم؟ 20 ريال يوم، 20 ريال. وربما يكون فقيرا يجوع أهله من أجل أن يشتري الدخان، هذا ضرر مالي واضح. الضرر البدني ما هو؟ أنه مضر بالصحة عامة، فتجده في فتور دائما، ويحدث أمراضا صعبة الشفاء كالسرطان في الرئة واللثة والقلب. ضرره الاجتماعي أن هذا الدخان يضر بالمجتمع، ولذلك كانت الأمم الراقية طبيا يمنعون من شرب الدخان في المجتمعات كالأتوبيسات والمقاهي وما أشبه ذلك، لأنه يضر بالناس. الرابع ليش؟ الضرر الشرعي الديني، لأنه يثقل العبادات على شاربه، ولا سيما الصيام، فتجد المبتلى بشرب الدخان يكون الصيام عليه ثقيلا، وعند الإفطار نعم يستح عنده 4 أو 5 سجاير، وربما يفطر على السجارات دون التمر والرطب، وهذا شيء نعلمه بما نسمعه من الناس، فهو بلاء، وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله.